بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم، يا من كان يفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بهم أصحابه ويفرح بهم أئمة المسلمين، حياكم الله معاشر ورثة الأنبياء، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم كذلك. أما حديثي معكم في هذا اليوم فهو استمرار لما بدأناه في الصباح من الكلام عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا أن الدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج إلى 5 أمور يجب أن يتنبه لها من يدعو إلى الله جل وعلا ويهتم بها وأن تكون علامة له، ألا وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى والقوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعلم قبل الدعوة والرفق أثناء الدعوة والصبر بعد الدعوة. هذه الأمور الخمسة لا يستغني عنها أبدا من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن الإخلاص بشيء يسير، وكذا عن القوة، وتكلمنا عن العلم وأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن الإنسان إذا كان يدعو على جهل فإنه قد يضر أكثر مما ينفع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرسل علماء أصحابه يدعون الناس ويبينون لهم ويرشدونهم ويدلونهم على الخير. واليوم نتكلم عن الرفق، والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر مطلوب، سواء مع المسلمين أو مع الكفار، ومع المسلمين أوجب. نعم، قد يحتاج الإنسان في ظروف معينة إلى الشدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الرفق هو الأصل، الرفق في الدعوة هو الأصل، والشدة أمر طارئ. قد يرى الداعية الحصيف المتمكن أنه يحتاج إلى الشدة أحيانا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه قد لبس خاتما من ذهب، فوضع يده على إصبعه ونزع الخاتم صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وتركه وانصرف صلى الله عليه وسلم. وهذه لا شك شدة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أن هذا هو محلها، وأنه ينبغي له أن يشدد عليه في هذا، كما تصنع أنت أحيانا مع بعض من تحب، قد لا يصلح معه الرفق، تأتيه تنزره، تغضب عليه، تظهر له انزعاجك من فعله أو قوله أو بعده أو ما شابه ذلك من الأمور، فأنت ترى أن الشدة مطلوبة هنا. فالرفق هو الأصل، وقد يحتاج الإنسان إلى الشدة أحيانا، فإذا لم تتميز الأمور أحتاج إلى الرفق وأحتاج إلى الشدة، يرجع إلى الأصل وهو الرفق في الأمر كله. والله تبارك وتعالى يعني أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون، إلى طاغية الأرض، إلى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فقال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا مع أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم أن فرعون سيظل على كفره وأنه لن يؤمن لموسى بل سيطغى وقد طغى، ولكن الله يريد أن يعلمنا كيف تتعاملون مع الناس. فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة، يخبر الله بأمر أو يأمر بأمر سبحانه وتعالى ويريد شيئا آخر جل وعلا. حتى إن بعض أهل العلم المفسرين قالوا نادياه بالكنية، يعني لا تقول له يا فرعون، قل له يا أبا فلان، يعني أحسن الكلام معه مع أنه فرعون لا يختلف أحد في كفره وفي طغيانه وهو من رؤوس أهل النار. فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ولذا يذكرون أن هارون الرشيد الخليفة العباسي مر يوما في الطريق فلقيه رجل فقال يا هارون، من لم يقل يا أمير المؤمنين، يا هارون، قال يا هارون اسمع مني لأعظنك موعظة شديدة، اسمع مني لأعظنك موعظة شديدة. فقال له هارون لا والله ولا كلمة، لا أسمع منك، لا والله ولا كلمة، أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى إلى فرعون. فقال فقولا له قولا لينا، لماذا تعظني موعظة شديدة، قل لي قولا لينا. موسى قال لفرعون قولا لينا، قل لي أنت قولا لينا، لماذا أعظك موعظة شديدة. فالرفق واللين هو الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى حال إبراهيم عليه السلام وهو يدعو أباه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شو كيف يتكلم إبراهيم عليه السلام مع أبيه الكافر؟ والأصل أن الأب يحن على الابن ويعطف عليه أكثر من عطف الابن على الأب، ولذا أوصى الله الأبناء بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء، فقال وصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأوصانا بالآباء لأننا قد نغفل، لكن لم يوصي الآباء لأنهم لا يغفلون لشدة محبتهم لأولادهم. فهذا كان قول إبراهيم، أربع جمل كل جملة يصدرها يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والله أعلم لم نطلع على الغيب كيف كانت ملامح إبراهيم، ملامح وجهه وهو يكلم أباه بهذه الطريقة اللينة الهينة الطيبة. فماذا كان رد أبيه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ولم يقل له يا بني، وإنما يا إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني اهجرني وقتا طويلا، لا أريد أن أراك، لا أريد أن أراك، اهجرني مليا فترة طويلة، لا أريد أن أراك. فهذا حال إبراهيم مع أبيه، وهذا حال أبيه معه. فالقصد أن الدعوة إلى الله تبارك وتحتاج إلى اللين والرفق بالناس ورعاية أحوالهم ورعاية أخلاقهم، فلا بد من الرفق. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كيف كان يخاطب الناس. ومن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرفق واللين والهونة في دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. فيأتيه عتبة بن ربيعة فيقول له: يا محمد ماذا تريد؟ سببت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت بين المرء وزوجه، ماذا تريد؟ تريد ملكا؟ إن شئت ملكا ملكناك، إن شئت جاها وجهناك علينا فلا نقضي أمر حتى نرجع إليك، إن شئت مالا جمعنا لك من الأموال حتى تكون أغنانا، إن شئت زوجناك. وإن كان الذي يأتيك رؤيا أو رؤي تراه، يعني جن دخل فيك، نظرنا في الأطباء ينظرون في حالك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمة حتى انتهى عتبة من كلامه كله. فلما قضى كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا عم، يا عم، لكبر سنه وفي منزلة عمه. قال: انتهيت يا عم؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ عليه سورة فصلت صلى الله عليه وسلم. وهكذا عندما يأتيه أبو جهل ويأتيه الوليد بن المغيرة ويأتيه من يأتيه من كفار المشركين، كان هينا لينا رفيقا معهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولما ذهب إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى وتلقاه أبناء عبد ياليل من ثقيف بذلك الكلام السخيف الذي وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال له: إن كنت نبيا فأنا أصغر من أن أكلمك، وإن كنت كذابا فأنا أكبر من أن أكلمك. والآخر يقول له: أما وجد الله غيرك ليرسله؟ يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزد على أن دعاهم إلى الله وبين لم حق، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. وفي عودته يرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك الجبال فيقول: يا محمد لا يحزنك ما وقع، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني قريشا وليس الطائف، لأن قريشا هم الذين اضطروه إلى أن يذهب إلى الطائف. فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، اللي هو جبل قعيقعان وجبل أبي قبيس، يعني إن شئت يا محمد الآن أنا ملك الجبال، أطبق الجبلين قعيقعان وأبي قبيس على قريش، أبيد قريش كلها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم وليس هم من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى دائما يحب هداية الناس، وهذه سنتكلم عنها في وقتها إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا لابد من الرفق واللين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ماذا قال؟ قال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. ولما أرسل أبا عبيدة إلى عمرو بن العاص سندا في القتال قال تطاوعا صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الرفق كان ظاهرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على شريف علمكم قصة الرجل الذي جاء وبال في المسجد. تصوروا أحد يبول في المسجد، يعني عفوا لو رأينا نحن رجل الآن يأتي يبول في المسجد هذه نهايته. جاك الويل يا تارك الصلاة، هذه نهايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يبول في المسجد ويغضب الصحابة عليه رضي الله عنهم، ثم يقومون إليه ليزجروه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه. طبعا عندما يقول النبي دعوه انتهى الأمر، استجابة تامة، تركوه. فلما قضى بوله ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القاذورات، لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. حتى إن الرجل قال والله ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني، ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قدوتنا، والأصل أن نسير على طريقته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالرفق الرفق أثناء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم تأتي القضية الخامسة الأخيرة، ألا وهي الصبر. الصبر بعد الدعوة، بعد أن نقول ما عندنا نصبر، لا نستعجل النتائج. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نصبر ونستمر. يخبر الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. 950 سنة يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى، وصبر نوح عليه الصلاة والسلام. كم عدد الذين استجابوا لنوح؟ قليل، قليل جدا. حملتهم سفينة بدائية، بدائية بكل ما في الكلمة المعنى، لأنهم ليسوا أهل البحر ولا يعرفون البحر. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لماذا يسخرون؟ قال أهل العلم يسخرون لأمرين اثنين. الأمر أو كان يقول كنت نبيا فصرت نجارا، قبل تقول أنا نبي الآن صرت نجارا، كنت نبيا فصرت نجارا. والأمر الثاني الذي سخروا منه لأجله قالوا من يصنع سفينة يكون على البحر، ما في بحر عندنا، فكيف تصنع سفينة وأنت في البر ليس قربك بحر؟ فكان نوح عليه الصلاة والسلام يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ستعرفون في النهاية من يكون معه الحق. فصنع سفينة بدائية بقدر ما يعرف هو ومن معه. وحمل فيها جميع من آمن، به خلال فترة هذه الدعوة 950 سنة، وحمل معها معهم دوابهم وطيورهم، وعلى المشهور في كتب أهل الكتاب أن عدد الناس الذين كانوا مع نوح في السفينة 83 بس 83 هؤلاء الذين آمنوا بنوح. تصور 950 سنة يدعو، آمن به 83، لو تحسبها كل 10 سنوات واحد يسلم، كل 10 سنوات يسلم واحد فقط بنوح عليه الصلاة والسلام. لكن ما ضره ذلك شيئا ولا نقص قدره عند الله تبارك وتعالى، وظل نوح نوحا عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وما فاقه يونس عليه الصلاة والسلام، مع أن يونس عليه السلام قال الله تبارك وتعالى عنه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو بمعنى بل هنا، لأن الله لا يشك في العدد سبحانه وتعالى، هنا بمعنى للإضراب، كمثل لبثنا يوما أو بعض يوم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة، فأو هنا بمعنى بل للإضراب. قال فآمنوا فمتعناهم إلى حين، 120,000 أو أكثر من 120,000 آمنوا، أكثر من الذين آمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من الذين آمنوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله لإبراهيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، ما فيه فائدة، فهاجر وتركهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان يصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لست أفضل من نوح، والدرجة عند الله ليس بكثرة الأتباع ولا بكثرة المهتدين، وإن كانت كثرة المهتدين شيء طيب ويفرح ويثلج الصدر ويكون في يعني ميزان حسناتك، ولكن عند الله تبارك وتعالى الميزان مختلف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما صار يونس أفضل من نوح ولا أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن الذين آمنوا به أكثر، بل لعل الآن في زماننا هذا بعض الدعاة أسلم على يديه الآلاف ومئات الآلاف بل الملايين، صحيح؟ طيب هل هذا يكون أفضل من نوح أو أفضل من إبراهيم؟ أبدا. فالميزان عند الله مختلف سبحانه وتعالى، الميزان عند الله التقوى جل وعلا. وذاك أنا كنت أفكر كثيرا في قضية، وهي قضية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، كنت أقول في نفسي، لم أظهر هذا لأحد، كنت أقول بنفسي في نفسي بما صارت فاطمة سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، بما لم ينقل عنها علم كثير رضي الله عنها، وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أو ستة أشهر فقط، ولا يعرف أن أحدا دخل الإسلام على يديها، بما صارت سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، وتوفيت ولها من العمر 28 سنة فقط رضي الله عنها. فكنت أفكر في هذا، بما صارت، بما نالت هذه المنزلة رضي الله عنها وأرضاه. فوصلت إلى نتيجة بيني وبين نفسي، ثم سألت، بعد أن وصلت إلى هذه النتيجة سألت بعض من أثق به من أهل العلم عن هذه النتيجة، هل هي صحيحة أو لا؟ ولله الحمد كل من سألته يقول نعم هذه النتيجة صح، وهي ما وقر في قلبها من التقوى والدين والإيمان، بما صارت أفضل من زينب وأم كلثوم ورقية، بما في قلبها من التقوى من الدين من الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالقصد أن الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصبر وينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا ذكر الصبر في كتابه العزيز أكثر من 90 مرة، أكثر من 90 مرة يذكر الصبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ومن أشهر ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذي لا يصبر لا يمكن أن يكون ناجحا في دعوته أبدا، لا يصبر ولا يتحمل لا يكون ناجحا في دعوته، وإنما الناجحون في الدعوة هم الذين يصبرون. ولك في رسول الله أسوة حسنة، حتى إنه لما أدماه قومه في أحد صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. يقتدي بموسى عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. فنحن كذلك نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقتدي بموسى عليه الصلاة والسلام. والصبر مر مزعج كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبار معروف يعني مر، يقول: والصبر مثل اسمه مر مذاقته. يتعب الإنسان عندما يصبر، يهضم هذه النفس، يشد على نفسه، لكن عواقبه أحلى من العسل. فالإنسان لا ينظر إلى قضية صبر أن الآن فقط، لا، انظر إلى ما بعد ذلك، ماذا سأنال عند الله تبارك وتعالى إذا صبرت. وقال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل الدعاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا قال واصبر على ما أصابك لا بد أن يصبر الإنسان ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. وإذا يقولون: لولا الصبر ما حصد الزارع بذرة ولا جنى الجاني الغارس ثمرة، أبدا لا يمكن. الآن الذي يغرس والذي يبذر، هل يبذر الآن يخرج بعد دقيقة أو يصبر؟ يصبر، يصبر ويسقي ويرتب وينظف ويأتي أحيانا بالمبيدات ويرعى حتى تخرج هذه الثمرة. إذا لم يصبر فحفر وأراد أن سريع كذا لن يخرج له شيء، لن يحصل ثمرة أبدا، لكنه يصبر. كذلك نحن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن نصبر، لابد أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى ولابد أن نصبر وأن نتحمل الأذى في دين الله تبارك وتعالى. ولذا الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليس فقط اصبر، اصبر وصابر، أي صبر هذه النفس وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالمصابرة أكثر من الصبر، وهو أن يشجع نفسه وغيره على الصبر. ويقول أهل العلم: الصبر 3 أنواع: صبر على الأقدار وهو المشهور عندما يطلق الصبر، هو الصبر على الأقدار، وصبر عن المعصية، وصبر على الطاعة. هذه أنواع الصبر الذي يذكرها أهل العلم، وهي الواردة في الكتاب والسنة، وهي التي في حياة الناس أصلا. إما صبر على الأقدار وإما صبر عن المعصية وإما صبر على الطاعة. أعظمها الصبر على الطاعة، أعظمها ما أنتم عليه. الصبر في الدعوة يا الله تبارك، الصبر على الطاعة هذا أعظم الصبر، الصبر على الطاعة أعظم الصبر. لأن الصبر على الأقدار، هناك أناس يعني فيهم جلد وقوة ما يهتمون للأقدار كثيرا، يقول يعني مات أبوه، يقول رحمه الله ما تدمع عينه أبدا. وإذا لما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم ودمعت عينه، قال تبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الصبر على الأقدار قد لا يصبر البعض في لحظتها، لكن بعد سنة الكل يصبر. وإذا قالوا فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم، إما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم، يعني إما أن تصبر كالرجال وإما أن تنسى كالبهيمة، لكن في النهاية الكل سينسى، الكل سينسى. فلو جئنا بأخوين مات أبوهما، أحدهما صاح وصرخ وفعل الأفاعيل لموت أبيه، والثاني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وصبر. بعد سنة كلاهما يضحك، صحيح؟ كلاهما نسي والده والآن عاش حياته ويضحك مع زملائه ويربي أولاده ويأكل ويشرب، عاش حياة طبيعية، كلنا نصنع ذلك أليس كذلك؟ لكن الفرق بين الأخوين ماذا؟ أن أحدهما صبر صبر الرجال والثاني نسي نسيانه البهائم وانتهى الأمر، نسي كما ينسى غيره. فلا بد أن يصبر الإنسان وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الصبر على الطاعة أعظمها، أعظمها. الإنسان قد يصبر على المعصية ترفعا لا تدينا، ترفعا عن المعصية. وذاك الزهري رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول والله لو نزل ملك من السماء، لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت تنزها. يقول عيب، ليس تدينا فقط، تنزها لن أكذب. أبو سفيان لما كان كافرا ودخل على هرقل وسأله كما لا يخفى عليكم مجموعة مسائل، سأله هرقل كم مسألة سأله، من يذكر؟ يلا، ماذا سأل هرقل أبا سفيان في وقت صلح الحديبية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال ما نسبه فيكم؟ بعد لا، الذي يعرف يرفع يده. نعم، هل يرتد أحد عن دينه سخطة بعد أن يدخل فيه؟ ثالثة، هل يغدر؟ الرابعة، لا أتباع، هل يزيدون أو ينقصون؟ هذه الرابعة. الخامسة، من؟ هل في آبائه من ملك؟ طيب الخامسة، السادسة، أتباعه أشراف القوم أم ضعفاؤهم؟ السابعة، إلى ماذا كان يدعو؟ الثامنة، ها؟ هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ التاسعة، هل قاتلتموه؟ طيب التاسعة، العاشرة، بالكذب قبل أن يقول ما قال، قالوها، ها؟ الحرب بينكم وبينه. قال الحرب سجال. لا. بماذا يأمركم؟ نعم. طيب سألوا هذه الأسئلة. سألوا هذه الأسئلة. من ضمن هذه الأسئلة هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ صحيح؟ وأجابه عن هذا كله إلا واحدة. يعني لم يصدق فيها أبو سفيان. لما قال هل كان يغدر أو هل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع بها. يمكن يغدر، يقول يمكن يغدر. فلما خرج أبو سفيان قال والله لولا أن العرب تحمل عني كذبة لكذبت. يعني يقول كان بودي أن أكذب، بودي أن أشوه صورة محمد صلى الله عليه وسلم عند هرقل، لكن لا أستطيع الكذب، العرب تعيبني تعيبني. فممكن الإنسان أحيانا يترك يعني الشيء تجلدا خلقا. طيب يعني يتجلد، العرب كانوا يتجلدون عند القتل وعند كذا. لا تذكرون قريشا عندما قتل من قتل في أحد في بدر؟ منعوا البكاء، ممنوع أحد يبكي على الذين ماتوا في بدر حتى ننتقم. تصبرون رغم عنكم، صبر غصب. طيب لكن الصبر على الطاعة هو أعظمها، لأنه لا يصبر على هذا إلا إنسان يريد وجه الله. لا يصبر على الطاعة إلا إنسان يريد وجه الله. فإذا أردنا وجه الله تبارك وتعالى صبرنا على الطاعة، ومنها الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهناك أمور تعين على الصبر، تنتبهون لها إن شاء الله تعالى، لأنكم ستعيدونها كلها. أمور تعين على الصبر. الأول أن يعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا. يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. إذا عرف الإنسان حقيقة هذه الحياة الدنيا هانت عليه، وبالتالي يعني لم يهتم بما يصيبه في هذه الدنيا، لأنه يفكر في الحياة الحقيقية، في الحياة الآخرة، هذه التي تهمه، ولذلك لا يهتم بهذه الدنيا ولا ما يصيبه فيها. الأمر الثاني اليقين بحسن الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا جعلت نفسك مع هؤلاء، وأن الله تبارك وتعالى يقول يا فلان توفى أجرك بغير حساب، يا فلان توفى أجرك بغير حساب، كم ستكون سعادتك؟ عظيمة جدا. لأن من الذي يقول بغير حساب؟ هو الله، يكيل لهم كيلا، عطاء غير مجذود من الله تبارك وتعالى. فإذا فكر الإنسان بهذا الجزاء العظيم هان عليه التعب، هان عليه. أتعب الآن قليلا لكن ماذا سأنال؟ وإذاك هذه من وسائل التحفيز، إذا أردت أن تحفز أحدا على عمل ما أو كذا تقول أصنع كذا وأعطيك كذا وكذا وكذا، فيتحمس لهذا الفعل. عندما يقال للأولاد الصغار مثلا تعال الآن اصنع مثلا احفظ سورة النبأ مثلا وأعطيك مليون، يتحمس أو لا يتحمس؟ يتحمس جدا، أخذ مليون يمكن يحفظها قبل أن ينام. صحيح؟ هذا حافز وهذا مطلوب. الحوافز الإنسان يحتاج إلى حافز، والله تبارك وتعالى هنا يحفزنا سبحانه وتعالى، فيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم، يعني كما يقول شيك مفتوح، شيك مفتوح. ولست أنت الذي تضع، لست أنت الذي تضع، لأنك لن تضع يعني أكثر مما سيضع الله سبحانه وتعالى. وإذا قال لأعرابي دخل على الخليفة وقال أبياتا من الشعر، فقال الخليفة اطلب ما تشاء. صور الخليفة يقول له اطلب ما تشاء. قال أريد 1000 دينار. فقال الخليفة أعطوه. فلما خرج لحقه أحد قال أنت مجنون، تدخل على الخليفة تطلب 1000 دينار؟ قال لماذا لم تطلب أكثر؟ هذا خليفة 1000 دينار أي أحد يعطيها 1000 دينار، خليفة يعطي بمئات الآلاف. قال هذا الخليفة تطلب فقط 1000 دينار؟ قال وهل هناك شيء أكثر من 1000؟ عنده 1000 أعلى شيء. وذلك الإنسان لو تمنى 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 سيقف عند حد. الله يعطيك فوق ما تتمنى لأنك لا تعرف. ولذا كان من نعيم أهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فيعطيك الله أكثر مما تعطي نفسك وكنت أنت الذي تعطي نفسك. وإذا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي من الله سبحانه وتعالى. كذلك الثالث من الأمور التي تعين على الصبر اليقين بالفرج. لابد يكون عندك يقين أنها ستفرج. ولذلك نتمثل دائما قول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ستفرج. ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فلا بد نحن كمسلمين عندنا يقين الله سينصر هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. الدين هذا ظاهر. وقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد من الله تبارك، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. نحن نعد لكن قد نخلف، قد نخلف، صحيح؟ نعد يمكن أن ننسى، قد ننسى. نعد ويمكن أن نعجز على الوفاء بعهودنا، ممكن. نعد ويمكن أن نموت قبل أن نوفي بعهودنا، نعم، كل هذا وارد. لكن إذا جئت إلى الله جل وعلا هل يخلف؟ إن الله لا يخلف الميعاد. هل ينسى؟ لا يضل ربي ولا ينسى. هل يموت؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. هل تأتيه ظروف تمنعه؟ هو خالق الزمان والمكان، هو خالق الزمان والمكان سبحانه وتعالى. إذن كل هذه غير واردة. فإذا كان كذلك إذن ثق بموعود الله، لابد أن نثق بموعود الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى إذا وعد وفى سبحانه وتعالى. فلا فالداعي إلى الله تعالى عنده يقين أن هذا الدين سيظهر بي أو بغيري. فلذلك عندي يقين أن دين الله ظاهر وأن نصر الله وارد سبحانه وتعالى. لكن القضية متى؟ متى أنا لا أعلم، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية، ألا وهي أن المسلم الداعي الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون عنده يقين أنها ستفرج. نعم. الأمر الرابع هو الاستعانة بالله دائما. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تبارك وتعالى استعينوا بالله واصبروا. لابد الإنسان يستعين بالله لكي يصبر، حتى يعينك الله على الصبر. أنت لوحدك ضعيف ومع الله قوي سبحانه وتعالى. فدائما استعن بالله أن يصبرك سبحانه وتعالى. اللهم صبرني، اللهم ثبتني، دعاء دعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في أن يصبر الإنسان. كذلك الاقتداء، القدوة مهمة جدا، يحتاج الإنسان إلى القدوة لكي يسير على طريقه. الله جل وعلا في سورة الأنعام ذكر سلسلة مباركة من الرسل فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا وكلا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ثم ماذا قال الله له في آخر الوجه؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبته الله بالقدوة، فنحن من باب أولى أننا نحتاج إلى القدوة، أن نقرأ في سير الصحابة، في سير الرسل كيف صبروا في الدعوة إلى الله، في سير العلماء، سير الدعاة كيف صبروا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى القدوة. ولذلك قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لست أقل منهم بل أنت سيدهم، اصبر كما صبروا. ونحن كذلك نسلك طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فنصبر كما صبر صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر السادس: كم عدد الدعاة في أندونيسيا في ظنكم؟ كم عدد الدعاة فيها؟ يعني أعطيني رقما. 10,000؟ ليس، لا يعني الدعاة المنضمين لكم، الدعاة إلى الله في أندونيسيا كم؟ 1,000. بخيل أندونيسيا ما شاء الله فيها 220 مليون. طيب كم عدد الدعاة في آسيا؟ كم عدد الدعاة في العالم؟ عدد كبير جدا من هؤلاء الدعاة، فلست وحدك في هذا المجال، هناك آخرون معك يسيرون على مثل هذا الطريق، فلست وحدك ولك فيهم أسوة حسنة. ذو القرنين معروف، أحد ملوك الدنيا، يذكرون عن ذي القرنين أنه لما شعر بقرب موته مريض وشعر أنه سيموت قريبا ويريد أن يخبر أمه بوفاته لكن دون أن تحزن كثيرا، يريد أن لا تحزن أمه كثيرا على وفاته، فأمر أحدهم قال: اذهب إلى أمي واطلب منها، إذا أنا مت، يقول إذا أنا مت اذهب إلى أمي واطلب منها أن تعمل وليمة لأهل البلد. هذا ملك الدنيا، ملك الدنيا يعني عزيمة لأهل البلد، ها؟ قال: وأمرها أن تعمل وليمة لأهل البلد كلهم، ثم إذا اجتمعوا وأرادوا أن يأكلوا فلتقل لهم: لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة، لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة. طيب. فعملت الوليمة، اجتمع الناس، وضع الطعام، ثم جاء الخبر من أم ملك الدنيا: لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة. ما أحد أكل، ما أحد أكل. أنتم الآن لو قلت لا يتعشى إلا من لم يصب بمصيبة ستنامون على الجوع، صحيح؟ صحيح. من منا لم يصب بمصيبة؟ كلنا أصيب بمصيبة. قال: فإذا كان ذلك فأخبرها بوفاتي. إذا كان كذلك، يعني بعد أن يرفع الناس أيديهم وترى أن الناس كلهم قد أصيبوا بمصائب، أخبرها أني مت. ففعلت ذلك، ثم قالت: لا أحد يأكل. رفعوا أيديهم فقال لها: عظم الله أجرك في ذي القرنين، قد توفي. قالت: ما عزاني أحد مثل هذا العزاء، يا لست وحدي، لست وحدي، وأنت لست وحدك. الخنساء معروفة، الخنساء تماضر رحمها الله ورضي عنها، عاشت الجاهلية وعاشت الإسلام. في وقت الجاهلية كان أخوها صخر ينفق عليها كثيرا، وكانت تحب حبا شديدا، ناصفها ماله مرتين، يعني زوجها ضعيف ذات اليد، فذهبت إلى أخيها صخر فقالت: يا أخي أنا محتاجة بعض المال. قال: اجلسي. ثم أمر الخدم عنده أن يجمعوا حلاله كله، اللي هو إبل من الإبل والغنم، اجمعوه كله. فجمعوه كله ثم قسمه نصفين، قال: خذي هذا أو هذا. نصف ماله أعطاه لأخته، قال: خذي هذا أو هذا. قال: تريد هذا؟ قال: خذي. وانطلقت. بعد سنوات نفذ الذي عندها، ثم رجعت إلى أخيها قالت: محتاجة. جمع ماله مرة ثانية، قسمه نصفين، قال: خذي النصف الذي تريدين. ما قال لها: أنا أعطيتك، أنا كذا، لا، قسمه نصفين وأعطاها إياه: خذي النصف الذي تريدين. وإذا كانت تحب أخاها حبا شديدا، أخا صخر. وأحسن أبيات قيلت في الرثاء هي ما رثت به الخنساء أخا صخر على مستوى العالم العربي كله، شعراء العرب، الشعر عند العرب، يقول أحسن أبيات قيلت في الرثاء في على مستوى امرؤ القيس والأعشى وعمرو بن كلثوم وغيرهم ولبيد وشعراء عنترة، أحسن شعر قيل في الرثاء ما رثت به الخنساء أخاها صخر. لما جاءها خبر وفاة أخيها صخر، وإذا آخرون قتلوا، معنا ماتوا في حرب معركة، فتقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولا يبكون مثل أخي، ولا يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتسلي. فالإنسان إذا رأى غيره معه هانت عليه مصيبته. وأنت كذلك إذا كنت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ورأيت غيرك معك، سواء يعني رأيت نجاحا في دعوته، رأيت ثباتا، رأيت ضعفا، رأيت كذا، في النهاية لك أسوة، فالإنسان يحتاج إلى الأسوة. فانظر إلى غيرك واعلم أنك لست وحدك في هذا المضمار، في مضمار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر السابع: عدم الاستعجال. عدم الاستعجال. دعوته فما أجاب، لا تستعجل، لعله يستجيب، لعله لن يستجيب، ما في مشكلة. خباب بن الأرت رضي الله عنه أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيشق وفي رواية فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم قوم تستعجلون. يقول فيه أنزل الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان لا يستعجل النتائج، بل يدعو النتائج لله تبارك وتعالى، ولا يهتم كثيرا بقضية النتائج، متى أحصل النتيجة، متى يهتدي فلان، متى يهتدي فلان، دعها، لا تهتم لها كثيرا، ابذر الخير وانصرف، لعل النتائج تكون بعد موتك وما يدريك. حدثني أحدهم، أحد الإخوة في مدينة الإحساء في المملكة العربية السعودية، يقول كان عندنا في الإحساء طلبة يدرسون في جامعة الملك فهد اللي هي جامعة البترول والمعادن الآن اسمها، أو يمكن في السابق اسمها البترول والمعادن الآن اسمها جامعة الملك فهد. هذا الجامعة في المنطقة الشرقية في الدمام. فكان يسكن في سكن الطلاب شاب سعودي سني وشاب سعودي شيعي، يسكنان في غرفة واحدة، وهذا السني ليس داعية، عامي يصلي. ففي يوم من الأيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جاء لزيارة إلى المنطقة الشرقية، وكانت له محاضرة. فهذا السني يقول لصاحبه الشيعي زميله في السكن، قال يا فلان غدا محاضرة للشيخ عبد العزيز بن باز، ما رأيك أن نذهب نستمع؟ فضحك الشيعي، قال بن باز لكم ليس لنا، فأنا شيعي كيف أروح لبن باز؟ ما تصلح. قال بن باز لكم وليس لنا، فقالوا تعال استمع. قال لا لا اذهب أنت. لما صار من الغد، هذا الشيعي هو الذي يحدث بهذه القصة، لما صار من الغد هذا الشيعي فكر، قال لا يعقل أن أنا موجود في المملكة العربية السعودية وكذا وما رأيت ابن باز على شهرته وكذا، أريد أقل أن أراه فقط، اسمي رأيته، ليس من باب حب الحضور ولا من باب الاستفادة ولا شيء، لكن اسمي رأيت أريد أن أراه، يعني شخصية معروفة مشهورة، قال أريد أن أراه. فذهبت إلى لكن ليس مع صاحبي، يقول لا يدري هو، يعني أنا قررت في آخر الوقت، لم أهرب منه لكن لم أقرر إلا متأخرا، فذهبت لوحدي. يقول فحضرت المحاضرة، يقول فأعجبني أمران اثنان في هذه المحاضرة. الأمر الأول كثرة استدلال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بالقرآن الكريم واستحضاره للآيات في الموضوع الذي يتكلم فيه. فلما تكلم عن الاستعانة أتى بآيات الاستعانة، تكلم عن التوكل أتى بآيات التوكل، الصبر أتى بآيات الصبر، الصدق آيات الصدق، وهكذا. يقول أعجبني، وهو أعمى لا يرى، ليست مكتوبة أمامه يقرأها، يستحضرها من صدره. يقول أعجبت به، يقول نحن علماؤنا، يقول عن علمائه هو الشيعة، يقول آية واحدة ويقرأها غلط، بينما الشيخ بن باز قرأ يمكن أكثر من 100 آية ويأتي بها في الموضوع نفسه، يستحضرها تماما. يقول أعجبني في هذا. يقول الأمر الثاني الذي أعجبني أنه سئل بعد نهاية المحاضرة، الأسئلة وقت الأسئلة، قال له سائل ولعله مدرس، قال يكون عندنا طلبة، وهؤلاء الطلبة فيهم الشيعة وفيهم السنة، ف فهيكون الشيعي متميزا جادا مجتهدا فيأخذ درجات عالية جدا. وهذه الدرجات العالية من خلالها يترشح للدراسة في الخارج في بعثة دراسية، وإذا أخذ بعثة دراسية يمكن أن يرجع وينال منصبا، ثم إذا نال منصبا يمكن أن يمكن الشيعة من يعني المكان وكذا وكذا. السؤال: هل يجوز أن نرفع درجات السنة حتى ينافسوه على المقعد، أو ننقص من درجاته لأجل لا ينال هذا المقعد؟ يقول: فكان الجواب كالصاعقة، هذا لا يجوز، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأعطوا الناس حقوقهم ولا تظلموا أحدا، ولكن مروا أبناء أهل السنة فليجتهدوا في دراستهم حتى ينالوا الدرجات العالية، وهذا وأمثاله ادعوهم إلى الله لعل الله يهديهم ويفتح على قلوبهم. يقول: صعقت، معقول هذا الجواب؟ أنا قلت سيقول رسبوه، لكن يقول فوجئت بالإجابة خلاف ذلك تماما. بعدين قلت في نفسي، قلت لا تقية، قالها تقية، ثم فكرت قلت لا، هؤلاء ما عند تقية عندنا نحن، هؤلاء ما عندهم تقية. الشاهد من هذا، خرج من المحاضرة وظلت هذه القصة يراها كل شهر، كل أسبوع، كل أسبوعين، كل سنة تعود إليه، تعود. بعد سنتين هداه الله، بعد سنتين. فأنت يعني ألقي الكلمة، قل كلمة الخير، قد لا يتأثر الآن، قد يتأثر بعد حين. بعد سنتين هداه الله وحفظ القرآن وذهب إلى أفغانستان أيام الروس وجاهد هناك واستشهد رحمه الله تعالى، هذا الشيعي. فالقصد إذن أن الإنسان لا يستعجل النتائج، ابذر البذرة وغيرك يقطفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بقيام الساعة وفي يده فسيلة فليقثرها. اغرس، ليس بالضرورة أن تنال أنت الثمرة، فلينال الثمرة غيرك، لأن قصدك الله، أنت تريد الله تبارك وتعالى. الأمر الثامن: اعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف شاء، يعني ليس الأمر بيدك، الأمر بيد الله. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب؟ دعاه الليل والنهار صلى الله عليه وسلم، استجاب له. نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ما استجاب. أنت تدعو والهداية ليست لك، الهداية لله سبحانه وتعالى. اعلم أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين، هو الذي يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، لست أنت ولا أنا، بل الله جل وعلا. ولما مات أبو طالب ولم يسلم، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله وليست بيدك، أنت عليك بذل الأسباب، والهداية لله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وبالمناسبة هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تعارض الآية الأخرى التي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنجد أنه مرة أثبت له الهداية ومرة نفاها عنه، مرة قال إنك لتهدي ومرة قال إنك لا تهدي. قال أهل العلم: الهداية التي أثبتها غير الهداية التي نفاها، الهداية التي أثبتها غير الهداية التي نفاها، لأن التي أثبتها شيء والتي نفاها شيء آخر. وإذا قال أهل العلم الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد هذه لكل أحد، لكل أحد. عندما يأتيك إنسان يسألك عن شيء معين، أين أجد هذا القلم؟ تقول تجده في المكان الفلاني. أين أجد هذا الكتاب؟ تجده في المكتبة الفلانية. كيف أصل إلى هذا الطريق؟ تسلك كذا وكذا وكذا. نسألك ماذا فعلت؟ تقول هديته، أي دللته ووضحت له وبينت. هذه هي التي أثبتها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما قال وإنك لتهدي، أي تبين وتوضح وتدل الناس على الخير. أما التي نفاها فهي هداية التوفيق، وهذه هداية القلوب، وهداية القلوب بيد الله وحده سبحانه وتعالى. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا شأن له بها، هذه بيد الله. وهذه التي نفاها الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هذا نفهم قول الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. كيف هديناهم واستحبوا العمى؟ قال دللناهم، هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، فاستحبوا العمى اختاروا العمى. كذا قال الله تبارك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا هداه السبيل كيف يكون كفورا؟ قال لا، هداية الدلالة هذه، أي وضحنا له السبيل ثم هو يختار إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. فلا تيأس وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولا يكن أمر القيس خيرا منك. أمر القيس شاعر جاهلي، أمر القيس شاعر جاهلي، وكان نصرانيا، وكان صاحب خمر ونساء، ثم عدا وأبوه كان ملكا لكندة، ثم عدا عمه على أبيه فقتله وأخذ الملك. فلما سمع أمر القيس بذلك غضب، كيف أخذ ذهب ملك أبي أخذه عمه؟ فقال كلمته المشهورة اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا أمر، يعني هذا آخر يوم أسكر فيه لأنه خلاص حمية الحديدة. وفعلا قصد قيصر ملك الروم لأنهم نصارى وقيصر نصراني، فقصد قيصر ملك الروم يستنصره على عمه، يريد أن يرجع ملك أبيه إليه. وهو في الطريق إلى قيصر كان معه رجل قال له عمرو بن قمئة، وعمرو بن قمئة هذا له قصة بعد ثانية. هذا عمرو بن قمئة خرج عمه للصيد، فجاءته امرأة عمه تراوده عن نفسه، دعته فراودته عن نفسه فأبى، فقالت إما أن تطيعني وإما أن أخبر عمك بأنك حاولت أن تعتدي علي. قال افعلي ما شئتي. فخرج منها، ثم سمع أن عمه يبحث عليه وهو مغضب بعد رجوعه من الصيد، فعلم أنها نفذت قرارها فهرب. يقول لا أستطيع أن أواجه عمي، إن واجهته قتلني وإن لم يقتلني فضحت امرأته. يقول إن لم يقتلني سأقول له امرأتك هي التي فعلت هذه فضيحة على عمي. يقول فضعت بين أمرين، إما أن يقتلني وإما أن أفضحه، فقلت أهرب أفضل لي فهرب. فلقي امرأة القيس فقال له إلى أين؟ قال إلى قيصر. قال معك. فخرج معه رافقه في الطريق، وفي الطريق تذكر عمرو بن قمئة أهله وتركه وكذا فبكى حزنا على فراق قومه. فقال امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الأمر دونه وأيقن أن لاحقنا بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. يعني هذا الذي يجب علينا نحن كدعاة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فنعتذر إلى الله في دعوتنا ولعل الله أن يهديهم، ما اهتدوا أمرهم هذا. طيب الآن كم نقطة؟ 8 ولا 9؟ 8 نقاط. تستحضرونها الآن أو بعد الراحة؟ ها شيخ، بعد الراحة. طيب بعد الراحة إذن نعطيكم 5 دقائق ترتاحون ثم نستحضرها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.